إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخميس 18 من ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة، الذي وافق الرابع من شهر أكتوبر لعام 2012 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث بعد 60 من دروس شرح كتاب معارج القبول. وكنت قد ابتدأت في المرة السابقة ذكر بعض القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات فيما يتعلق بما يذكره المصنف من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه. وعرفنا فيما سبق بعض تلك القواعد، إلى أن قلت لا يقاس الله بخلقه من باب تنزيه عن مشابهة المخلوقين في من كل وجه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وأما قوله، طبعا ده كلام مش موجود في الكتاب، الجزء اللي أنا بقرأه معاكم ده مش موجود في الكتاب، ده مبحث مستقل. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لكن انت بتسجل النقاط اللي هي تلزمك. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وأما قوله لا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والذي هو أصل القياس، هذا بيسموه قياس العلة. والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول أيضا المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي. نحن نعرف أنه أن الحكم الذي يثبت للكل يثبت للجزء. يعني لو أنك عندك قطعة من القماش أخذت فتلة وقررت في حقها قواعد معينة، أنها تحرق، أنها لا تحرق، أنها شديدة المراس إلى غير ذلك، يبقى معنى ذلك أن إيه، كل ما أعطيت هذه الجزء اللي هو الفتلة من الأحكام تجري على كل ما هو من جنسها من إيه، من قماش. ليه؟ لأن هي جزء يتكون الكل، كله مكون من أجزاء من هذه الجزء. فده بيسموه قياس الشمول، بحيث تثبت للكل من الحكم ما أثبته للإيه؟ للجزء. وهذا أيضا لا يجوز على الله عز وجل، ولا يصح أن يقاس بين الخلق والخالق بأي نوع من القياس. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على الجزئي وبواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي زي الفتلة والقماش، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه إطلاقا، حتى أنه ما كان من الأسماء التي اشتركت في الأحرف كما بينت لكم في المرة السابقة، فإنما يكون الاشتراك في الحروف بس فقط لا غير، قدر المشترك والحروف المكونة للكلمة. أما المعاني فكل معنى يليق بالذات التي أثبت لها ذلك المعنى. أي ذات؟ إذا قلت كلام متعلق بالجمادات لا يمكن أن تطبقه على المزروعات، وإذا قلت كلام المتعلقة بالمزروعات لا يمكن أن تقلمه على الحيوانات، وهكذا. ليه؟ لأن الصفة وإن كانت واحدة إلا أنها يتغير معناها بتغير الموصوف. الصفة وإن كانت مكونة أو تسمى بأحرف معينة فإن معناها يختلف بحسب الإضافة إلى الموصوف. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. قياس الأولى ده هو بيسمى قياس باعتبار أنك تلحق ما يتعلق بقضية فتثبت الحكم لما هو أولى منها. فإن قلت مثلا أن ذرة الجمر تحرق يبقى النار العظيمة أولى بالإحراق منها، هذا يسمى قياس من باب أنك جعلت علاقة بين صغير وكبير أو بين من هو مثبت له ومن هو أولى منه فسمي قياس. إنما هو في الحقيقة ما بيسموش قياس الأولى، يعني في الدقة ما بيسماش قياس الأولى، إنما بيسمى مقتضى الأولى. بمعنى قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فمحرم أن تقول أف، يبقى إذن من باب أولى محرم السب والشتم واللعن والطعن وما شابه، مفهوم؟ فهو إن سمي قياسا ده اصطلاحا. في حق الله عز وجل دائما نقول، ده جزء انا ذكرته بس بعيده من المرة السابقة عشان يتصل الكلام بعضه ببعض، انت تقول في اي قضية تثبتها على سبيل تقريب المعنى بحيث تثبتها بموصوف المخلوق، انت عندما تذكرها في حق الله تقول ولله المثل الاعلى. وهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة من في نصوص كثيرة، منها الله أرحم بعباده من هذه بوالديها، ومنها لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، وغير ذلك مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله أولى بهذا المعنى على تمامه على الوجه الذي يليق به. لله أرحم، ولم يقل إن رحمة الله كرحمة هذه بوالديها، إن فرحة الله كفرحة ذلك الرجل بدبته، فهم؟ إنما قال الأرحم وأفرح. إذن بقى معنى آخر، معنى منطلق، معنى أعلى. هذا المعنى مفيش وجه اشتراك إلا من باب التقريب، وجه الاشتراك والتقريب، فهم؟ فهو يقول إن كانت هذه رحيمة بوالدها فلا بد أن تعلموا أن الله عز وجل أولى بأن يكون أرحم بعباده منها بوالديها، فهم؟ وليس فيه مشابهة رحمتها برحمة الله، ولا مشابهة فرحة الذي وجد راحلته بفرحة الله. هذا هو المعنى حتى تفهموه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقيقة على قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. طبعا كلمة وأمكن أن يتصف به الخالق أنا بينتها في كذا موضع بحيث يقال أن هناك صفات كمال للمخلوق ها هي تعد صفات نقص للخالق، فهم؟ فلما تقول مثلا أن فلان يعني من صفاته الحسنة أنه يتحمل الجوع الذي يؤلمه والجوع الذي يشق عليه، هذه صفة كمال في المخلوق، لكن لو أنك أثبتها لله تكون نقصته وتكون عجزته. فمش كل صفة كمال في المخلوق تليق بالخالق، لأن المخلوق كمكون عاجز فبالمقارنة بغيره فقد يكون وصفه بأنه ليس أقل عجزا من غيره بوصف كمال، فهم؟ يعني لما أقول فلان ده يفعل ما يعجز عنه غيره من بني آدم، فدي بقت صفة ايه؟ كمال، انك قللت من عجزه. كون ان انا اقلل من عجز بني آدم ده صفة كمال. كون ان انا اصف الله بحيث ان انا اقلل عجزه عن بني آدم يبقى دي صفة ايه؟ نقص في حقه، لان سبحانه وتعالى لا يمكن ان يصيبه عجز ابدا، لانه قوي متين قادر، يعني يقدر على كل شيء وهو عليه هين، يقدر على كل شيء مهما عسر على غيره فهو عليه ايه؟ هين. فدي نقطة مهمة جدا انك تبقى مستوعب ذلك. وامكن ان يتصف بها الخالق فالخالق اولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق احق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول أنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. وأنا أشرت في هذه النقطة إلى أننا عندما نسمع نحن نعلم فيما يتعلق بما يتصف به الله ما يتسمى به وما يتصف به، والاتصاف أوسع من التسمي والأفعال أوسع من الاتصاف، فهم؟ فهناك ما ينفع عنه، هناك ما ينفع عنه قولا واحدا وهو كل خصيصة رذيلة وكل خصيصة نقص كذب وخيانة وظلم وتعدي وكل ذلك منفي بالإطلاق، وهناك ما يثبت بالإطلاق وهو كل ما ثبت به نص، مفهوم؟ أو لم يثبت به نص ولكنه يليق به كالمنعم وكالناصر وما شابه، فإننا نثبتها وصفا لا اسما، نثبتها وصفا لا اسما، فنقول أنه ناصر ينصر سبحانه وتعالى عباده وأنه منعم ينعم على عباده، لكن ليست إيه؟ اسما من أسمائه، حتى المسمى بعبد الناصر وعبد المنعم ليس صوابا أنه مسمى بذلك، لكن هي كصفة تصح بالرغم أنها لم تثبت نصا. ليه؟ لأن فيها من الكمال الذي يليق به سبحانه وتعالى كصفة. وهناك ما لا يعلم هل هو متصف به، طبعا احنا الناصر والمنعم أثبتناها كصفة بناء على ما تحدث به القرآن والسنة من ايه؟ من نصرته لخلقه ومن إنعامه عليهم، لكن هناك ما من الصفات قلنا من هناك ما ينفى بإطلاق وهناك ما يثبت وهناك ما لا تستطيع نفي ولا إثباته، وهو ما ذكره العلماء وقالوا يتوقف فيه بناء على أنه قد يكون متصف به ولكننا لا نجد ما يساعد على إثباته. زي ما قلنا لو مثلا وصف مخطط أنه يعني يخطط الأمور، مثلا لو كان هذا وصفا يليق به أو وصفا لو كان هو ليس مزموما لكن هل يليق به؟ فعندئذ لما نجي في ذكره لا ننفيه ولا نثبته، لا ننفيه ولا نثبته. إذن من الصفات من الصفات نتكلم على الصفات مش بنتكلم على الأسماء، لأن الأسماء ما فيش فيها مقام أخذ وزيادة، لأنه سبحانه وتعالى يعبد بها، يعبد بها. فلا يمكن أن تثبت اسما من عندك فتعبد ما ليس ما تعبد غير الله. لو أنت أثبتت اسم من عندك، لأن الأسماء تعبد، يعبد بها الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه. وادعوه دي هو رأس العبادة، لأن الدعاء هو العبادة. فبالتالي ما ينفعش تثبت اسم، لأنك قد تثبت اسما فتعبده، تعبد هذا، تعبد المسمى بهذا الاسم، ويكون هو ليس من أسماء الله، فتكون عبدت غير الله. احنا في الأسماء في الصفات ما بنعبدش الله بالصفات، إنما نعبد، احنا نثبتها، نعتقدها، نرى فيها كماله، نرى فيها جلاله، نرى فيها علوه. أما الأسماء احنا ما بنقولش يا منعم، إنما نقول ايه، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا ذا الجلال والإكرام، كده اكرمنا، افض علينا من بركاتك، يا من تبارك اسمه وتعالى جده، كده ضد، مش ده العبادة؟ احنا بنعبد كده. انما ما بنفعش نقول يعني، حتى لو بالصفة نحولها الاسم عشان نعبد بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا يا هازم الاحزاب، هازم دي صفة ولا اسم؟ صفة، فعل. انما عشان نحولها الاسم لازم اضفها، فاهم؟ فينادى بها، يا هازم الاحزاب، فاهم؟ يا مثلا مهلك كل ظالم، يا قاسم كل جبار، هنا تحولت لاسم بالإضافة، فهم؟ تحولت بالإضافة إلى معنى الاسم، مش اسم يعني، يعني لا تسمى به، إنما بقى فيها زي إيه، إن الله عزيز ذو انتقام. فينفعش تقول يا منتقم، إنما ينفع تقول يا ذا انتقام، يا ذا انتقام، وهكذا. فانت لما بتيجي تعبد بتعبد بالاسماء، ولما بتيجي تعتقد بتعتقد بالاسماء والصفات، بل وبالافعال بناء على ما اثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، او ورد بها فعله، زي ما قرأنا فيما يتعلق بالمجيء والاتيان والاسف والغضب والضحك وغير ذلك مما وردت به النصوص، مفهوم، والقبض والبسط والانفاق والعجب والتعجب الى غير ذلك مما وردت به النصوص. فبنقول انه في الصفات تنفى قولا واحدا، وهناك ستثبت قولا واحدا، وهناك ما يتوقف فيه، لأن لا نعلم ما وصف به نفسه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا. لماذا نحن لا نأخذ الأسماء إلا منه؟ هل هو عجز العقول، أم هو جهل من العلماء أن يجتهدوا؟ لأنه لا يخبر عن الله إلا من يعلم به أو يعلم بنفسه. ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس أحد أعلم بالله إلا الله، فهم؟ يعني هو الذي يعلم بنفسه سبحانه وتعالى. ولذلك بقينا احنا لا ملزمين من خلال إيماننا بذلك أنه هو أعلم بنفسه، أن لا نأخذ أي معلومة عن نفسه إلا منه سبحانه وتعالى، مفهوم؟ إلا منه. فإذا احنا افتأتنا يبقى احنا معنى ذلك انه ايه، اننا قد علمنا بنفسه ليس منه بل من عندنا. يبقى احنا هنا اعطينا نفسنا علما بنفسه من عندنا، وده محال ولا وارد؟ لا، غير وارد ابدا، فهم؟ فأنت لا تستطيع، لو أنك تستطيع أن تعلم بنفسه يبقى سمي وصف من تعرفه، من تتعلمه، وهذا غير موجود ولا متصور أبدا أبدا، ولا يحيطون به علما. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه. ثم يعني وأحسن حديثا من خلقه، يعني إن الخلق إذا أرادوا أن يصفوه باجتهادهم فلعلهم لعلهم ينقصوا، لعلهم يصفوه بما لا يليق به، لكنه إذا قال وصف نفسه بالوصف الذي ليس أحسن منه قيل، وسمى نفسه بالاسم الذي ليس أحسن منه قيل. يعني اسم الصبور هو ده، اسم الرحمن الرحيم هو ده، هو ده أحسن القيل في هذا الوصف. ولو ترك للخلق ما وجدوا أحسن من ذلك قيل. كل ذلك يلزم بأن لا نخبر عنه إلا بما أخبرنا هو به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعلم بنفسه وأعلم الخلق به هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بيوحى إليه، فما فيش بقى مصدر علم تاني. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أهل الافتراء والتأويل والتعطيل. وهذا تعليل لصحة مذهب السلف، يعني العبارات دي هي عبارة عن تعليل لصحة مذهب السلف. لماذا يا أخي لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه؟ ولماذا تثبته ولا تحرفه ولا تعطله ولا تؤوله؟ ولماذا تثبت المسمى وتثبت اللفظ وتثبت المعنى الذي فيه ثم ماذا؟ ثم تفوض في الكيف، تفوض في الكيف. لماذا؟ كل ده بناء على أنه هو أعلم بنفسه فأعلمنا، وأعلم بغيره فهم فأعلمنا أننا نحتاج إلى أن نعلم منه. وأصدق قيلا وأحسن حديثا فكان ما قاله هو أحسن القول وأحسن الحديث، خاصة فيما سمى به نفسه أو وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فكان لزاما أن نثبت له ما أثبته لنفسه، وأننا إن حرفنا أو عطلنا بكل المعاني بقى بما فيها من تأويل وبما فيها من صرف اللفظ عن حقيقته وبما فيها وبما فيها، ما الذي يحدث؟ نكون بذلك قد رددنا عليه قوله، وجعلنا قولنا أحسن منه حديثا، لأن لقينا الاسم ده ما ينفعش يتقال، ده انت لازم تقول ايه؟ حاجة تانية غيره. طب الحاجة التانية الغيره دي يبقى هي الأحسن، صح؟ انت جاءك من عند الله الحديث، ده الحديث اللي جاء من عند الله، مفهوم؟ يد الله فوق أيديهم، هو ده اللي جاءك من عند الله، فانت قلت لا الحديث ده ما ينفعش، الأحسن منه كذا، يبقى انت لم تجعله أحسن حديثا، ولم تجعله أصدق قيلا، ولم تجعله أعلم بنفسه، بل صرت أنت أعلم به من نفسه، وهكذا. يبقى إذن هذه العبارات تعد بمثابة التعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه، يعني ما حصلش ان هما بدلوا ولا غيروا، والإخبار عنه بما يخالف الواقع، بناء على كل هذه المعطيات وكل هذه التعليلات، صار ماذا؟ صار واجبا التعويل في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وإلا كل منظومة اتهزت، كل منظومة أنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره وأصدق قائل وأحسن حديث ورسله المبلغون هم أعلم الناس به وأصدق الناس وأأمن الناس أداء للأمانة، ما احنا تلقينا عنهم، يبقى ممكن يكونوا بدلوا أو غيروا وجابوا حاجات تانية، محال، فهم؟ يبقى أنت لما بعد كل هذه المنظومة وكل هذه التعليلات تيجي في الآخر تقول لا معلش ده لازم يبقى كذا، نظر يعني رحمة ويد يعني قدرة، فهم؟ والمجيء يعني الرحمة أو المراقبة والقرب يعني، وهكذا، وتقعد بقى أنت تبدل وتغير، يبقى أنت كسرت كل المنظومة دي. يبقى إذا أنت لا تؤمن، حتى وإن ادعيت، لا تؤمن بأنه أعلم بنفسه وبغيره وأنه أصدق قائل وأنه أحسن الحديث، أحسن من يحدث حديثه أحسن الحديث، وأن رسله المبلغين من هم؟ هم أحسن الناس وأمن الناس وأعصم الناس وأصدقهم، أنت لا تؤمن بذلك. ودي طبعا طمة. فهذا يوجب، هذه المنظومة توجب التعويل في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقي به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المراد منه لأحد ثلاثة أسباب. يعني أنت ساعة ما تيجي كلمة وما تحملهاش على المعنى الدل عليه، الحروف دي لما تيجي مثلا، في راجل اسمه ابن فارس عامل كتاب اسمه مقاييس اللغة، الكتاب ده جميل جدا جدا، يعلمك ازاي اللغة دي اللي خلقها ربنا ها هي صناعة، ازاي ان كل حروف بتتحط جنب بعضيها لها وزن، فهم؟ وان كل حروف بتكون مادة معنوية ها من ادق ما يكون، وان المسألة موزونة بميزان ادق مما تتخيل عقل. فهو دايما بيتكلم بطريقة ايه، انه يقول مثلا مادة عين قاف لام، العين والقاف واللام، العين دي لها وزن والقاف لها مش وزن، مش قصده وزن، انا مش بتكلم على وزن النحويين اللي هو الفه والعين واللام اللي هم اوزان مسموع اللغة وتشكيلها. الوزن عند اهل الصرف وزن متعلق بالرفع والضم ها والاسم معذرة والفعل بتصريفه والمفعول بتصريفه، هو ده الوزن عند اهل الصرف، بحيث لما يوزن يقول الكلمة دي على وزن فعال فيها زيادة الف، لان اصل الاوزان فيه وعين ولام، فهم؟ الوزن الكلمة دي على وزن مفعول ففيها الميم، فهم؟ والايه والواو زائدين، فدول تفيد كذا، ده صرف. لكن وزن المعاني اللي هو اعلى بقى ادق، ان المادة بتخدم كل حروف مع مجموعة بتخدم معاني، قبيلة من المعاني، تخدم قبيلة من الايه. فمثلا يقول لك السين والبه والحاء، دي السين والبه والحاء هي مادة هذه الكلمة من حيث وزنها المعنوي تفيد العلو وتفيد السبق، فهم؟ دي يعني المادة دي بتستعمل في السبح اللي هو السبق والسرعة والإعلاء والإمضاء والسلامة من العيب كده، دي هي المادة السين والبه والحاء. طب أن النهاردة لما انت تيجي تكون المعاني الموزونة في اللغة، ويكون اللي بيدرسوا الوزن المعاني في اللغة، ساعة ما تيجي الكلمة، فهم؟ زي سبوح قدوس، زي ما تيجي كلمة مثلا سبحان، زي ما تيجي كلمة يد، نظر، عين، فهم؟ سمع. فيروح يقول ايه لما تيجي ترجع لبتاع موازين اللغة عموما، مش بتكلم على ابن فارس بس، انا بتكلم عموما، بس هو راجل عامل كتاب محترم جدا ودي قيمته، بحيث انك تحس بمدى الفائدة المقربة والمجموعة. لما تيجي تنظر تلاقي يقول لك مثلا مادة السين والميم والعين دي متعلقة بالإحصاء، متعلقة بالإدراك، متعلقة بالجمع، بحيث الكلام بقى متبعتر. السين والميم والعين شغلة تجمع، عشان كده منها السمع، منها المسموع والسماع والتسمع والتسامع، كلها تصريفات بتاعت سين ميم عين. وبعدين تيجي فيما يتحلق بالله عز وجل تلاقي الموضوع خرج عن القصة دي خالص، وما بقاش لها وزن ولا لها معاني، وبقى انت تقعد كده تألف، فتقول لا ده هنا معناها كذا ودي معناها كذا ودي معناها كذا. عملت انت ايه هنا بقى؟ ايه اللي حصل هنا؟ انك حتى قواعد اللغة اللي هي القرآن اصلا وصف من ضمن خصائص القرآن، ما هو القرآن له خصائص كتير كلها سامية وعالية، من ضمنها ايه؟ بلسان عربي مبين، دي خصيصة يعني، فاهم؟ دي خصيصة، زي ما تقول والله العربية دي خصيصتها انها سرعتها 2000 كيلو، خصيصة، فاهم؟ العربية دي مكيفة ولله المثل الاعلى. فالقرآن له خصائص، من خصائصه انه ايه؟ انه مهيمن على ما سبق، فهم؟ من خصائصه انه للعالمين ليس لقوم. كان كل نبي يبعث لقومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، مفهوم؟ وكانت كل رسالة تأتي بما يناسب القوم. ناس مثلا عندهم ولا تبخسوا الميزان، ناس بيأتون الذكران في من العالمين، وهكذا. يعني كل ناس عندهم مصيبة، فبيأتي الرسالة بما تناسب هؤلاء القوم، لأنها جاي لهم هم بس، مفهوم؟ زي ما بيقال انه عيسى لما ارسل قال انما بعثت لخراف بني اسرائيل الضالة. يبقى رسالة محلية والعالمية محلية، انما القرآن رسالة خاتمة للعالمين. دي خصائص، فمن ضمن الخصائص بلسان عربي مبين. جيت انت في اعلى ما في القرآن اللي هو اسماء الله، وده اعلى، هو اقم الصلاة اعلى ولا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العليم الاعلى؟ الهين الاعلى، الاولانيه، الثانيه اعلى، اللي هي اسماء ربنا. اقم الصلاه ده امر ليا، ده امر العبد، وامر العبد ليس كوصف الملك. الملك لما يتحدث عن نفسه يبقى اعلى، ولما يؤمر عبده يقول له صلي ويقول له صوم، الهون الاعلى ما يصف به نفسه، صح؟ تيجي انت في الاعلى وتروح خربه وتقول لا ده مش على مقياس اللغه، ده ليه ميزان لوحده. طب ماشي يا عم، ميزان لوحده، ميزان اعلى ولا اوطى؟ لو انت جعلت له ميزان لوحده يبقى هتعمل ايه؟ ها؟ دلوقتي الناس بتمتحن كلها، وجم دول قلت لهم لا ده انتوا لجوا لجنه خاصه، انتوا ناس شاطره، انتوا ناس كويسه. ما هو القران كده، ما هو حتى عند الاشعري وعند المؤول وعند اللي خاربها القران عنده حاجه كويسه، ما هوش القران عنده ده كلام جرايد، ده عنده كلام ربنا بغض النظر عن اي مقتضيات وضوابط عنده. انما لما يجي يقول بقى لا ده القرآن ده هنعمله لجنة لوحده، يبقى تبقى فوق ولا تحت؟ فوق، ماشي، يعني هنفترض كده. لا ده احنا لقيناه حطه في اسفل لجنة، انها رجع العقل هو، رجع عقله هو. طب ما انت عارف ان عقلك مهما على اوطى من ايه؟ ها؟ من المقاييس التي بنيت عليها، ده حتى في اللغة. يعني انت عقلك مهما علي، ابسط حاجة، ائمة المفسرين، ائمة اهل البيان، عشان يجي عند كلمة ويقول الكلمة دي معناها كذا، يروح جايب لك مثلا يجي 10 ابيات شعر من شعر الجاهلية اللي قبل البعثة، عشان يقول لك انا بجيب لك دليل على ان ده كلام عربي، على ان ده كلام عربي، وان معناه كده في العربي، مع على اساس ان هو بيستخدم الخصيصة القرآنية بلسان عربي مبين. فيقول لك اهو عنترة قال كذا، فهم؟ حاتم الطائي قال كذا، ويروح جايب لك كام بيت شعر من الفطاحل اللي هم كانوا اعلم الناس باللغة، واللي القرآن لما نزل نظر لارقى ما عندهم وركب على ما عندهم، عشان يبقى كده، عشان يبقى بلسان ده بس مبين، مش لسان عربي مغلق، فاهم؟ مش غياهب ما في البطون من اللغة ومن غريب اللغة عندهم، لا ده مبين، فاهم؟ فيعتبر امثل اللغة اللسان العربي واجوده واعلاه. فلما انت تيجي تجعله ميزان واوطى، يبقى انت اجرمت جرم عظيم، مش بس قصرت القواعد العقدية المتعلقة بأنه أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه، وجاء وبلغ بذلك الصادقون المصدقون الذي جاء بالصدق وصدق به، لا ده أنت كمان دنيت عن الميزان العربي الذي يستعمل في ذلك. طب ليه بقى بيحصل بقى القصور ده؟ ليه أنت بتروح منزله اللجنة الثانية لوحدها أوطى منها؟ القصور بدلالة اللفظ عن اللغة، اللي هو عن التركيب البياني العربي، يكون لثلاثة أسباب. الأول إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما تكلم به، 2 عدم فصاحته وقدرته على البيان، 3 كذبه وغشه وتدليسه. يعني إيه اللي يخلي واحد يشيل كلمة ويقول لا ده مش معناها كده؟ يبقى إما جهل، اما عدم فصاحة لعدم العلم، عدم كماء ضبط العلم المقتضيه المقام نحن بنسميها فصاحة وقدرته على البيان، وإما الكذب والخيانة، إنه عايز يضل فبيكذب وبيفتري على الله. عشان كده ربنا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الذين هم أصدق الناس حديثا وأفضل من وصفوا ربهم، لأنهم لما جم وصفوا وصفوه بوصفه، ولا رحم برضو جابوه تحت وفوقه كده، لا وصفوه بوصفه نقلوا صح. يبقى ثلاث أسباب، إما جهل وإما عدم فصاحة وإما كذب وغش وتدليس. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة، فهم؟ بمعنى هل يتصور أن يكون يعني نسأل الله العافية والسلامة أن يكون يعني القرآن أجهل من أنه يأتي باللفظ المناسب عن وصف ربنا؟ نعوذ بالله من ذلك. هل يمكن أن يقال أن القرآن لم تبلغ فصحته في العربية أن يأتي باللفظ المناسب للوصف بحيث يبقى الاسم هو المعنى المقصود؟ نعوذ بالله. وهل يمكن أن يكون في القرآن كذب على الله بحيث أنه وصفه بما لا يليق به بما احتاج إلى تأويله أو صرفه عن حقيقته؟ طبعا الثلاثة دول إيه؟ مالهم الكتاب والسنة مالهم؟ ارحمك الله، كتاب والسنة مالهم؟ مبرؤون من ذلك صح ولا لا؟ دي مسألة مجزومة احنا بنقولهم للافتراض العلمي، يعني فاهم كلام ولا لا؟ على قاعدة قل لو كان للرحمن ولد فأنا أولد العابدين، ده ما هذه قضية محالة. فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشاده. ولذلك كنا دائما نقول إيه؟ لا مثل للأشعري أو للمؤول أو للمشبه أو المجسم، نقول له إيه؟ نقول له إذا أنت رأيت أن اللفظ الذي قاله الله في كتابه وأثبته لنفسه ليدل عليه، مش الأسماء والصفات دي دل على ربنا؟ مش احنا عرفنا ربنا بها؟ حتى لو كنا أمنا مجملا قبل أن نتعلم، فالتعليم عرفنا بربنا صح؟ فدلت عليه، يعني دلالتنا عليه سبحانه وتعالى، وهو ده المقصود، ده المقصود انك انت تنبأ بنبأ، النبأ ده ماله؟ تعرف به ربك وتدل عليه صح ولا لا؟ فلما يأتي اللفظ وانت بقى تقول لا ده محتاج تأويل، ده مش مكانه هنا، مش هو ده المعنى المقصود، الألفاظ دي بتدل على معنى بس مش هو المراد، يبقى انت امام امرين، اما ان تقول ان الله عز وجل عجز والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوم كبير على ان يبين عن نفسه، ها، بان ايه زي ما قلنا بقى الثلاثة المنفيين عن الكتاب، انه قلة فصاحة وقلة بيان، فما اللفظ جه فانت جيت بقى انت الافصح وانت الابين، فانت اذا انت تتهم ربك بالقصور عن البيان، وانت اللي كملت هذا الايه القصور بانك قلت لا ده ليه تؤول لكذا مش كده. واما انك ترى ان الله عز وجل غير عاجز عن البيان، ولكنه بدلا من ان يهدي خلقه بما تعهد به في الكتاب اضل خلقه. يعني دلوقتي احنا عارفين ان القرآن يهدي للتي اقوى، ده الاصل صح. فالله عز وجل وعدنا في القرآن انه هيهدينا، وعلى قولك اضلنا، لانه ما هو هو لا يعجز عن البيان. طب لماذا اتى باليد بدل القدرة؟ ولماذا اتى بالبصر بالسمع والبصر بدل الرحمة والاحاطة والعلم والحكمة؟ ليه؟ عشان يضلنا، لانه هو قادر، يقول قدرة الله فوق ايديهم قادر. لماذا قال يد؟ وانت طبعا يبقى اما انه عجز عن البيان وده كفر والعياذ بالله، ما بعده كفر، واما انك ترى انه اراد ان يضلنا بعد ان تعهد في القرآن الى ان يهدينا وده كفر، ما بعده كفر، فتبقى المسألة ما بين الشرين احلاهما ايه مر، نسأل الله العافية. فقد اجتمعت له الامور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة، والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وأحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك. فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور أبدا، بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد في أحد هذه الأمور أو جميعها. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا على أن يعدل يسوى يعني عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اشمعنى؟ لأن المرسلين هم أضبط من بلغوا عن ربهم ووصفوه. أتم وصف لله مش اللي جاء عند ابن تيمية ولا جاء عند التابعين، الذي جاء على ألسنة الرسل فجعل عليهم سلام لأنهم وصفوا ربهم بما وصف به نفسه على أتم ما يكون، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأنهم كانوا أهل سلامة فجعلت لهم جعل لهم السلام. نعم سبح ايه نعم سبح سبحان ربك. ولفظ سبحان زي الرحمن، لفظ كثير المبنى كثير المعنى، لفظ كثير المبنى كثير المعنى. ولو قال سبح ربك رب العزة عما يصفون صح، ولو قال سبحة لا صح، إنما قال سبحان، مفهوم؟ وكل ذلك تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والأفات من كلام كل أحد. وأبين ما يدل على هذه القضية أخوان، أبين ما يدل على هذه القضية هو ماذا؟ هو أن تعلم أن هذه المسألة أو هذه المسائل كلها لم تظهر إلا بعد القرون الثلاثة. يعني أعلم الناس بالدين وأتقى الناس وخير الناس بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، لم تحدث فيهم ولم يحدث منهم ولا عندهم ولا من أحدهم شيء في هذه المسائل. يعني مفيش حاجة اسمها انه مسائل الأسماء والصفات دي حصل ان هم عرجوا فيها ولا ان هم لقوا فيها، بل مرت فيهم فهم يعني مرت فيهم مرور الريح التي لا يوقفها شيء. ليه بقى؟ لان هم اهل العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والمبلغ افصح المبلغين واصدقهم واسلمهم بما علمه ربه، مش بالكتابة والورقة والقلم، بما علمه ربه. فبلغهم البلاغ المبين، لم يجدوا فيه غضاضة ولم يجدوا فيه وقوف، يعني ما حصلش ان حد منهم وقف بحيث يقول طب دي ايه ودي ايه، مفهوم؟ قد يكون البعض افهم لبعض المعاني من الاخر، لكن بالجملة الكل يدور في فلك فهم هذه المعاني. دي نقطة مهمة جدا. اما احنا ليه عكينا؟ لان احنا الفهوم بدأت تختلط العربية بالعجمة او فهم، وبقى عندنا كثير من الاعجام في اللفظ والمعنى مختلط بما عندنا من عربية بعد القرون الثلاثة، فبدأت تدخل فضلا عن اختلاط العقائد ايضا زي العقائد الهندية والفلسفية، طبعا مع اتساع رقعة الاسلام وتحول الناس عن عقائدهم الى عقيدة الاسلام، فمع حداثة الاسلام وقلة العلم بقى يخش ملوث بما عنده من السابق، فهم؟ فبدأت تظهر هذه الدعاوى. فبالتالي بقى الواحد لما يجي يقول الله، طب انا ليه بلق في المسألة دي وبختلف واقول ده مذاهب ومش مذاهب، ده دي مسألة عقيدة مفيش فيها مذاهب مفيش فيها اقوال، عشان انا ابقى مطمئن. كيف كان حال الصحابة في هذه المسائل ذات القول الواحد؟ احنا نعرف ان في العمليات المسألة من زمنهم ذات قولين وثلاثة، من 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 زمنهم، مش من زمننا احنا اللي هي الفقه يعني، لكن ان احنا نعلم علم اليقين ان العقائد مسائل ايه ذات قول واحد ولا اثنين؟ قول واحد. فبنشوف هم كانوا عاملين ايه، لان القول الواحد هم اولى الناس به، لان احنا ما بقتش عندنا قول واحد. يعني احنا هنا في زماننا دلوقتي وقبلنا من شويه العقائد مش قول واحد، بان احنا بنعرض في كل مذهب، كل مذهب عقدي بنعرض اقوال ناس كتير، صحيح كلها ضاله الا قول واحد، لكن ما بقتش قول واحد. في الصحابه ايام الصحابه ما كانش في قولين ثلاثه منهم واحد حق والباقي باطل، كان هو بس قول حق بس. حتى وان بدا يظهر بعد في زمن التابعين تظهر بعض رائحة زي قدر والقول في القدر، وبعد كده شوية بعد في آخر زمن الصحابة بدأ يظهر الخروج والخوارج وما فعلوا مع علي رضي الله عنه، إلا أنه هم كان الصحابة كل ده دليل إيه؟ إنه ما ظهرتش المسائل بالاختلاف، ده كان هم قول واحد، فبالتالي كان دايما أي قول ثاني بيظهر كان على طول بيبقى إيه؟ باطل ويحارب ويقاتل ويتبرأ من اهلي. ما كانتش المسألة زي عندنا دلوقتي، انا عمال ادرس في الجامع حاجات واروح الكلية ادرس حاجات ايه ضدها تماما، فطبعا معناه ان انا بيحصل لي ايه لبس وبيحصل لي انفصام شخصية، وده يقول لي ده اهل السنة وده يقول لي ده اهل السنة. فطبعا المسألة بتحتاج الى استيثاق. فاللي يعني يصيبك فيه اضطراب في مثل أزماننا، انظر ماذا كان القول فيه عند الصحابة، ماذا كان القول فيه. النهاردة احنا مسائل عقدية بقى بتلعب فيها كلها بتلعب فيها، وممكن يلعب فيها أشعرية، وممكن يلعب فيها معتزلة، وممكن يلعب فيها شيع، وممكن يلعب فيها أهل سنة. يعني احنا من زمان بقالنا فترة عمالين نجد بعض الدعاة يخرجوا علينا يقول لك لا الكفر العملي كله أصغر، فهم؟ ما فيش كفر اكبر من العمل، فهم؟ لا ده الكفر يحتاج الى اعتقاد، ده الكفر يحتاج الى استحلال، ده العمل كله خارج من الايمان اذ انه ليس له علاقة بالاصل. يعني كل ده لعب في العقائد، كل ده لعب في العقائد. ترجع لكلام السلف ما تلاقيش اللعب ده كان موجود، ولو حتى كان حد بيقوله كانوا على طول بايه بيدفعوا ببطلانه وينتصبوا لدفعه، لكن احنا النهاردة ما بننتصبش البطلاني، بنعتبر الموضوع بقى في ايه، ده الشيخ فلان من اسكندرية بيقول كذا، والشيخ فلان من المنوفية بيقول كذا، والشيخ فلان من هرية بيقول كذا وكذا. فبقت العملية يعني، حتى كان زمان نقول مثلا ايه قول الكوفيين وقول البصريين وقول اهل المدينة، دلوقتي بقى عندنا كل محافظة، بعد شوية بقى كل حي، بعد شوية بقى كل حارة، والهوى بقى والشيطان ما دام لقى ان الشيخ عنده استعداد يغير ويبدل، ولقى كمان قدامه ناس تلاميذ بتقول له امين ما بيحاولوش يفهموا ولا يتفهموا. فطبعا وفي ايه بقى؟ في العقائد. يعني احنا مش في العمليات، يقول لك والله احنا عندنا النقاب مش واجب قولا واحدا، هما كده احنا عندنا في اسكندريه قولا واحدا النقاب مش واجب، فاهم؟ ماشي. يعني حتى ده اللعب في ده هنقول ايه؟ المقام بيحتمله، المقام بيحتمله، انما اللي في العقائد ربنا صبرنا ويثبتنا. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والابعاد عن السوء، واصله من السبح، اصله من السبح وهو السرعه والانطلاق والابعاد، السرعه والانطلاق والابعاد. ومنه فرس سبوح، ومنه فرس سبوح اذا كانت شديدة العدو. الفرس لما يبقى ينطلق بحيث لا يوقفه شيء، يعني بمعنى لا يتنقصه من عدوه شيء، فيش حاجة بتصده زي ما يقولوا، وعدو سريع جدا يسمى فرس ايه سبوح. فهي مادة يرجع معناها الى التنزيه والإبعاد عن السوء، فهم؟ وأصل المادة اللي هو السين والباء والحاء تستعمل في السرعة والانطلاق والإبعاد، السرعة والانطلاق والإبعاد، بما يشعر بالتميز والسلامة من العيب والنقص، بما يشعر بالإبعاد والإعلاء والسلامة من العيب والنقص. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، سبحان ربك رب العزة، ما هو رب صفة والعزة صفة، فهنا تبقى مش بينفعش تقول عطف صفة على صفة أو إضافة صفة إلى صفة، لأن لابد الإضافة تكون إضافة معنى إلى معين، مفهوم؟ لكن ممكن تعطف معنى على معنى، تعطف إيه؟ معنى على معنى. فهنا إضافة عزة إلى رب، فبقت رب دي ها اسم يدل على الذات وإن كانت صفة، لكن هنا جاءت كأنها تدل على ذات الله، فبقى سبحانه رب العزة، والعزة صفة من صفاته، فبقى هنا تصح الإضافة بالنظر إلى أن رب ما تبقاش صفة معنوية، ما تبقاش معنى بس، تبقى دل على الذات، وبالتالي تبقى أضفت المعنى إلى معين، وهو بدل من الرب قبله، سبحان ربك رب العزة، الاثنين دول بدل من ربك. وطبعا الإبدال في حق الله عز وجل بكل أسمائه وصفاته ده الأصل، ليه؟ لأن كل الصفات دل على كل الأسماء دل على الذات، كل الأسماء دل على الذات. فأنا قلت رب العزة ربك صح، إن رب العزة إلهك صح، الرحمن الرحيم هو رب العزة، رب العزة والرحمن الرحيم هو ربك، كل الإبدال ده إيه؟ صح، ما فيش فيه أي وقفة لا لغة ولا معنى. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون، ينزه نفسه عما، طب وإيه فائدة أنه ينزه نفسه؟ أن يبقى جالنا خبر أصدق خبر، ويبقى جالنا شهادة أعلى شهادة، ويبقى جالنا معلومة أعلى علم على الإطلاق. يعني أنا دلوقتي لما أجيب مسألة وأقول لك ده ابن تيمية قال كذا كذا كذا، بقت عالية صح؟ عالية عننا وعنك. لما أرجع بقى وأروح جايب أقوال ابن المبارك وأحمد ابن حنبل تبقى أعلى صح؟ لما أجيب أقوال الصحابة هتبقى أعلى صح ولا لا؟ لما أجيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى أعلى. طب إيه بقى الأعلو المطلق؟ إن أنا أجيب قول الرب صح؟ فأنا لما أجي أقول لك يدل على تنزيه ربنا قال ابن تيمية كذا، ماشي أو ده علم؟ لا، ده أنا بقول لك يدل على تنزيه ربنا قوله، شهادته، إعلامه، إبلاغه، إخباره، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على من أخبروا بذلك بلا نقص ولا عيب، وسلام على من أخبروا بالسلامة، لأن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده بتاع التأويل والتحريف وكذا وكذا ده سلامة ولا معوج؟ ده حاجات مكسرة وحاجات ناقصة وحاجات معوجة وحاجات مشوهة وحاجات مبدلة وحاجات محرفة وحاجات معطلة، يبقى سلامة ها؟ تبقى سلامة، تبقى خلاص فيها. إنما الرسل جاءوا بالسليم، السليم التام، وأسلموا ما أسلموا سليم، جاء من عند من؟ جاء من عند الله بإخبار الرسل، أو يصح أنك تقول جاء من عند الرسل. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيهه، كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة ونقص، الإبعاد اللي هي مادة سبوح، المادة سبحة، مفهوم؟ وإبعاده عن كل شائبة ونقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل، يجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك. يبقى لما يجي الشيخ فلان الفلاني فهم، ويقول لي ده دي كذا ودي كذا، ولابد أن تؤول، ولأن ذلك يقتضي ومقتضى التنزيه أن تصرف عن ظاهرها، وإن ده مجاز. لما الشيخ عطوطي يقول لي كده أقول له لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، يضحك ربكم من رجل يأخذ بيد قاتله ويقول يضحك ربكم، وما قالش بقى إيه يضحك ربكم بمعنى أنه يعني يرحم، بأنه ذو علم، بأنه من حكمته. ما هو طب هو بتقول بيان، بيقول كلامه بيبينوش، يبقى الاخر برضه هيضلنا. طب لما يكون هو يبقى ايهما المساله مش مقارنه، مفيش وجه مقارنه. هتقارن بين الشيخ عطوط وبين قول الرسول؟ ما هو انا المفروض لما هو يقول لي كده اقول له لا، ده الرسول لما انا هعتبر نفسي ان انا رجع بيا الزمان، وقعدت في وسط الدرس اللي بيعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، او قعدت في المجلس الذي كان يتحلقون حوله حلق ويجلسون كأن على رؤوسهم الطير، يعدون كلامه عدا ويحفظونه من ايه، من عد كلامه، وبيقول لهم يضحك ربكم، وراحوا قايمين من الدرس روحوا، وهم اهل عربية مش قاعدين فرنسويين، اسلموا مش المان اسلموا، ويبقى جاي تتكلم انت يقولك لا لو سمحت تكلم بالعربية الفصحى، لان كثيرا من كلامك لا افهمه. لا ده راجل عربي، يعني اللي بيتكلم من نفس جنس السامع، واللي سامع من جنس ايه، وما ارسلنا من رسول الا بلسانه. خلاص مسألة واحدة، انت منا وهم هو منهم وهم منه، صح؟ وراح سيبهم كده يضحكوا ربهم، وروحوا على انها يضحكوا. فين الحق بقى؟ الحق فين؟ في كلام الشيخ عطوط ولا في كلام الرسول؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قال لهم ذلك ولم يزد عليه بيانا ولا مش كده ولا ايه؟ ما هو ده انا بس اقول لنفسي كده، لما جيت تعلمت المسائل دي قرأت كلامهم، وكل ما اقرأ كتاب ليهم يقول لك وهذا قول اهل السنة قطبة. هو عندهم كده ان هم اهل السنة، وده كلام اهل السنة، التأويل ونفي الصفات وتعطيلها وإثبات السبع صفات بمقتضى العقل بناء على أنه حي، فلا بد أن يكون له إرادة، ولا بد أن يكون متكلما، وإلا كان كذا. سبع صفات اللي مثبتة عند الأشاعرة ليست مثبتة بالكتاب والسنة، إنما مثبتة بمقتضى العقل، بما أن إذن كلها بما أن إذن، فهم؟ فالواحد ده عمال يقول لنا طب يعني يبقى إيه اللي حصل؟ يبقى القرآن بيضحك علينا، يبقى نزل سام ضحك على الصحابة. ده لو كان الكلام ده هو ده الحق، ما احنا انا عارف انه باطل، بقول لو كان ده الحق يبقى حاجة من الاتنين، يشك في الحق البين الحق الابلج، يا اما شك في الايه في المعوج. طب الشك في المعوج سلامة، صح؟ هو كده انت بتشك في المشكوك مش بتشك بهذه القضية. بس طبعا انا لما بكون جاهل وبعدين اتعلم ده بس ومن صغري وما سمعتش غيره ولا عرفت غيره، بطلع وبقى استاذ وعندي 70 سنة، ولما حد يقول لي اي حرف خلاف كده بعتبره مجرم. ليه؟ لان انا شربت من هذا المعين من المية المسمومة، ها، لحد كل خلاف جتتي مسمومة من المية دي، بشرب منها بقالي اكتر من 60 سنة ولا اكتر من، فاهم؟ فطبعا هو ده اللي بيعمل الاذى واللمم. ولما يجي حد يجادل اي حد وينافح عن ان الاشعرية مذهب باطل، طبعا بتقوم عليه القائمة بانه ايه، بانه ده قول الجهال الذين لم يعلموا، وقول اهل الضلال، وخد بقى عندك فشوف الكلام بقى. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه اليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للاشارة لانه كما يجب تنزيهه، كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله الرسل ولا يشركون به ولا يغشون أممهم. طبعا احنا نؤمن بذلك إيمانا جازما، ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. والحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال، وحميد الفعال سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام على معنى الحمد. طبعا احنا شرحنا في الحمد ده كلام كثير فأغنى عن إعادته. قاعدة النفي والإثبات في الصفات. طبعا احنا اتكلمنا في قواعد الأسماء والصفات وخدنا الكلام في النفي والإثبات وشرحناه، لكن إشارة مجملة بما يتعلق بالمقام فيما نذكره مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وسبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفي. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. النفي والإثبات مجمل ومنه مفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي أو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى كنفي مجمل ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى هل تعلم له سمية، وكقول سبحان الله عما يصفون. كل هذا يسمى نفي مجمل. وأما التفصيل في النفي اللي هو النفي المفصل، فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الولد، ينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره. لكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، يعني حتى النفي سواء كان مجمل أو مفصل، كل اللي أنا ذكرته ده هناك آيات كثيرة ذكرته بمعنى أنه لا شريك له، أنه ما اتخذ ربك صاحبة ولا ولدا، أنه قل هو الله أحد، الله صمد لم يلد يبقى نفي الولد، ولم يولد نفي الوالد، ولم يكن له كفوا أحد. يعني دي مش صفات كده، لا فاهم. لكن فيما يتعلق بالنفي في الصفات والأسماء ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. فإن النفي الصرف لا مدح فيه. لما أقول عن واحد فلان ما بيسرقش، أنا ما مدحتوش. فنفي الشريك والند إنما يأتي لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات كمال. ولذلك القاعدة في النفي بيقولوا إيه؟ في كل ما نفاه الله عن نفسه في الكتاب أو في السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه نفي لإثبات كمال الضد. المراد في النفي أو المراد من النفي ليس النفي المحض، إذ ليس في النفي المحض كمال مدح، إذ ليس في النفي الصرف أو المحض ماله مدح، ولكن إنما يأتي النفي لإثبات كمال الضد. اللي هو النفي إنما يأتي لإثبات كمال الضد. يعني لما يقال وما مسنا من لغوب، يبقى ده لإثبات كمال الضد، وهو أنه قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه قوي متين. لأنه من لا يمسه لغوب وهو أقل التعب وأقل النصب، ها، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أن الأمور أنه قادر على كل شيء، ها، قدرة مع اليسر، قدرة مع الأمر هين. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته إلى آخره. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، مفهوم؟ وده ضد مذهب أهل البدع والضلالات. الجهمية عندهم وكل ما والأشاعرة وغيرهم بذات الجهمية اللي هم الأئمة يعني منهجهم الإثبات المفصل والنفي المفصل والإثبات المجمل، فيكسرون من النفي فيقولون لا عرض ولا جوهر ولا داخل العالم ولا خارجه ولا 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 يمس ولا يحس وليس له جهة وليس له مضمون وليس له مكان، فكل الوصف دائما ايه بالنفي لا لا لا، فتلاقي مثلا يجي 2000 نفي. بينما اهل السنة النفي عندهم غالب ومجمل والتفصيل في الايه على منهج القرآن. لما ننظر الى القرآن نجد انه النفي فيه محدود زي اللي احنا قلناهم، لكن في الاثبات الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ده نفي مجمل، ده نفي الله سبحانه. وقول بقى الايات كلها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ها وما كان ربك نسيا، برضو ده نفي مفصل. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر إحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته، لأن الإثبات يفيد إيه؟ المدح، ويفيد إثبات الجمال الجلال الكمال والجلال. الإثبات المجمل والتفصيلي يعني زي ما اتكلمنا عن النفي المجمل والتفصيلي، وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد ده عبارة عن إثبات مجمل، لأن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري. يعني كأنك عندما تقول الله قادر فأنت حمدت، الله عظيم، الله سبوح، الله قدوس، الله حميد، الله مجيد، فهم؟ الله مقيت، كل واحدة من دول تسمى ايه؟ حمد، لأنك تثني عليه بما هو أهله من غير نعماء أزديت إليك، يعني أنت بتذكرها لاستحقاقه لذلك فضلا عن شكرك للنعماء. ولله المثل الأعلى، ده برضو إجمال ايه؟ إثبات مجمل، إثبات مجمل. وأما التفصيل في الإثبات وده كثير في القرآن، فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه إلا من تعهد بذلك أو تعرض، فإن منها ما اقتص الله عز وجل بعلمه. طبعا إذا قلنا لا نحصيه من الكتاب، لا، ممكن يحصى من القرآن، فهم؟ أما إذا كان يحصى في حق الله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. فإذا الإثبات المفصل لا يحصيه إلا الله، اللي هو ما أثبته لنفسه على العموم على الإطلاق، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وده طبعا زي إيه؟ زي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز إلى آخر ما في القرآن والسنة من إثبات ما أثبته الله لنفسه. ومن هنا لابد أن نعلم أن هذه المعالم إنما هي معالم الصراط المستقيم فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. يعني أي خروج عن هذا، نحن بنتكلم في قواعد عقدية ولا بنتكلم في مسائل عملية؟ قواعد عقدية، فيبقى البعد عنها نزغ، يبقى البعد عنها زيغ، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد يعني الموصل الذي لا عوج فيه ولا انحراف. عشان كده ربنا قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور أو الجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، أي يلهمنا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم كأننا نسأل الله أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه. بمعنى اهدنا الصراط المستقيم أي علمنا موضع الخطو وأعنا على موضع الخطو. عشان كده الفاتحة حوت آية هي تجمع كل المنهج الرباني الذي بسطه في كتابه كله، وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين. دي أم القواعد ودي أصل الأصول، فاهم؟ إياك نعبد وإياك نستعين، بعدها على طول اهدنا الصراط المستقيم من منطلق إيه؟ وإياك نستعين. يعني منطلق وإياك نستعين اهدنا لموضع الخطو وأعنا على أن نخطو، اهدنا للطريق نمشي في أي حتة، نقف في أي مكان، نحط يعني نضع الخطو في أي مقام، مفهوم؟ هو شأنه سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، أي ويلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة العظيمة اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص، لأن كل المعاني اللي ضرت فيها تحقق معنى الإخلاص، وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية وإفراد الله بما هو أهله لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية، لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، ثلاثة محاور. الأول الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، افعل ولا تفعل. والقسم الثاني القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل مع أقوامهم عليهم الصلاة والسلام، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. والثالث هو علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة شأنه وما ينبغي أن يكون عليه وذاته إلى غير ما يتعلق بشأنه، وهذا هو أشرف الثلاثة. هذا القسم هو أشرف الثلاثة أقسام. فبالتالي سورة الإخلاص لما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم اللي هو المتعلق بالتوحيد والمتعلق بالتعريف بالله والتعريف بأسمائه وصفاته ومهيته جل في علاه، واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن لأنها تعدل الثلث المتعلق بهذه القضية، أبرزته في إجمال يدل على كل القضية، قل هو الله أحد. صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن، نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكر المؤلف أن هذا حاصله، قد قيل فيه أي في توجيه كون سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وجوه أحسنها والله أعلم من الجواب منقول عن ابن تيمية. وأصله منقول عن ابن عباس، قوله أصل موقوف منقول عن ابن عباس ابن سريج عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس ابن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام وثلث منها وعد ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. ده مش ابن عباس اللي صحابي، لا اللي هو أبو العباس ابن سريج، من نقله إسماعيل الأنصاري. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلم الاعتقادي، فنقول ده هحقف عنده ونكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، اللي هو ما يتعلق ببيان بعض المعنى المتعلق ببيان قل هو الله أحد في ظل قواعد وبيان توحيد الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.